السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في الحلقة الثانية من وقفات مع سورة الأعلى، وده يعتبر الحلقة الأخيرة من دوري معكم في برنامج آيات تتلى. كنا بفضل الله عز وجل، السورة الأولى كانت سورة الملك، كانت في 4 حلقات، وكانت سورة الأعلى في 2. الحلقة الأولى استمعتم إليها بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذه الحلقة الثانية والأخيرة من وقفات مع سورة الأعلى. أسأل الله جل أن يرزقنا فهم كتابه والعمل به، وأن يجعلنا جميعا وإياكم من أهل القرآن. توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى بعدما شرحنا المقدمة وعلاقة سورة الأعلى، سورة الطارق وسورة البرود، وكيف أن المؤمن ينبغي أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص، وأن لا يسيء الظن أبدا بالله مهما حدث، مهما رأى المؤمنين يعذبون ويحرقون، مهما رأى كيد أهل الباطل، لابد أن ينزه اسم الله الأعلى عن كل نقص، وأن كل هذه الأفعال له حكمة، فهو الذي خلق وقادر، فالذي خلق قادر على أن يحيي وأن يميت سبحانه وتعالى، قادر على أن يميت كل المشركين وكل الكفار، ولكن يتركهم الله سبحانه وتعالى ابتلاء، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه. الذي خلق فسوى، أفعاله كلها حكمة، والذي قدر فهدى سبحانه وتعالى، ثم خلق ورزق، والذي أخرج المرعى. تكلمنا توقفنا في المرة الحلقة الماضية أن الرزق نوعان، رزق حسي مادي للبدن وهو المرعى، وهذا يشترك فيه الإنسان والحيوان، لكنك رزق للروح. الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى من قبضة من الأرض ونفخة من روح الله سبحانه وتعالى، فكانت قبضة الأرض هي جسد الإنسان. لما صور الله عز وجل آدم وتركه ما شاء الله أن يتركه، جعل إبليس يطيف به، حديث صحيح مسلم. وبإذن الإنسان ظل فترة من طين وصلصال كالفخار، ثم نفخ الله عز وجل فيه من روحه. هذا الطين، هذا التراب، هذا الصلصال الفخار يحتاج إلى غذاء، غذاؤه من الطين أيضا، فغذاؤه المرعى. وكما أن بدن الإنسان يتحلل وينزل إلى التراب مرة أخرى ويتحلل في التراب، كذلك الغذاء أيضا يصبح غثاء أحمر، غذاء البدن أيضا يتحلل وييبس ويصبح غثاء أحمر، لكن الروح لابد لها من غذاء. الروح هي نفخة من روح الله سبحانه وتعالى، فكذلك غذاؤها من عند الله سبحانه وتعالى. تكلم الله بالوحي غذاء لهذه الروح، فسمى الله عز وجل كتابه روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالروح القرآن غذاء للروح، روح الإنسان. فقال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعلى بعد أن بين الغذاء الأول وأنه ييبس وأنه يصبح غثاء أحوى تذره الرياح، هشيما تذره الرياح، قال سبحانه وتعالى عن الغذاء الآخر سنقرئك فلا تنسى، غذاء الوحي. هذا الغذاء الذي لا ينتهي أبدا، هذا الغذاء الذي لا يخلق على كثرة الرد، هذا الغذاء الذي مهما عاد الإنسان إلى القرآن وتدبر في معانيه لا تنفد أبدا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله سبحانه وتعالى. قيل من معاني هذه الآيات معاني كلمات القرآن ومعاني الوحي لا تنضب أبدا ولا تنفد أبدا كلمات الله سبحانه وتعالى. إلى أن تقوم الساعة يظل الناس يحتاجون إلى كتاب الله سبحانه وتعالى قبل أن يرفع من الصدور، نسأل الله السلام والعافية. فقال ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يطمئنه عن هذا الغذاء. بعض الآثار ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعجل ليحفظ الوحي، يخاف على الوحي أن يتفلت منه، كما في سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به. فكان صلى الله عليه وسلم يعالج شدة من نزول الوحي، ويريد أن يكرر الآيات حتى لا يفقد هذه الآيات. فقال الله سبحانه وتعالى مطمئنا لنبيه صلى الله عليه وسلم، مطمئنا له على هذا الغذاء الذي يكون له ولأمته، سنقرئك أي القرآن فلا تنسى، لن تنسى الوحي، لن يضيع الوحي، لن يصبح الوحي غثاء أحوى، سيظل الوحي باقيا في صدرك، ستحتاجه وتحتاجه أمتك من بعدك، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. بعض الآيات يريد الله سبحانه وتعالى لحكمة منه أن تنسخ وأن ترفع قراءتها، فينسيها الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم. ده قول كثير من أهل العلم، إن معنى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، أي إلا الآيات التي شاء الله سبحانه وتعالى أن تنساها، وهي الآيات التي نسخت. لكن الأصل في القرآن أنه باق، فعموم الوحي الأصل فيه أنه محفوظ لا ينسخ، إلا بدليل أن هذه الآية نسخت. فهناك آيات رفعت تلاوتها وأنسيها النبي صلى الله عليه وسلم، أنساه الله سبحانه وتعالى أن هذه الآيات كانت لحكمة منه سبحانه وتعالى ثم رفعت. فسنقرئك فلا تنسى، طمأنة من الله سبحانه وتعالى نبيه على هذا الوحي،
الذي طمأنه الله عليه في سورة البروج وقال له بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، هذا القرآن محفوظ في السماء. ثم في سورة الطارق طمأن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين طمأنهم على الوحي وأنه ينزل من السماء محفوظا وأن السماء محفوظة وأن أي شيطان يحاول أن يسترق السمع ويحاول أن يستمع إلى الوحي تحرقه الشهب النجم الثاقب. ثم طمأنه على استقرار الوحي في صدره. هذه هي رحلة الوحي، القرآن في لوح محفوظ، القرآن ينزل من السماء يبقى في لوح محفوظ في سورة البروج طمأنه عليه في السماء، ثم رحلة النزول في سورة الطارق، ثم في صدر النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف. فالصور الثلاثة تحكي رحلة الوحي وطمأنه أن هذا الوحي محفوظ، وطالما أن هذا الوحي محفوظ فإذن الدين سيظل قائما وسيظل الدين منتصرا، لأن هذا الوحي والذي يصنع الرجال الذين يقومون بنصرة هذا الدين. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه سبحانه وتعالى يعلم الجهر وما يخفى، يعلم ما تتكلم به ويعلم ما بداخلك ويعلم ما بسرك، إنه يعلم السر وأخفى كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأخرى، إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. طيب، هذا الوحي نزل للعمل، ذلك من معاني سورة الغشية زي إن شاء الله ما سمعتها مع الشيخ عمرو، تركيز على قضية العمل، عاملة ناصبة، وإن في ناس بتعمل خطأ في سورة الغشية. فقال ربنا سبحانه وتعالى هذا الوحي لابد له من عمل، لابد أن ننشر هذا الوحي. فقال ربنا سبحانه وتعالى بعد سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، يعني الرزق تاني نوعين، رزق يصبح غثاء أحوى هو الرزق المادي، ثم رزق يبقى في صدر النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى في صدور أهل العلم، بل هو آيات بينات كما في سورة العنكبوت، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، سيظل القرآن محفوظا إلى أن يرفع من الصدور. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى بعدها ونيسرك لليسرى. تخيل حينما تصبح أنت ميسر للعمل والطريق الذي تسير فيه ميسر، يعني تخيل طريق اللي الناس تظن شاق، طريق الدعوة أو طريق نصرة الدين أو طريق أهل الصلاح، الناس تظن في هذا الطريق الصعوبة وتظن فيه المشقة، ويقول الله سبحانه وتعالى أن هذا الطريق وأن الجنة التي نريد أن نصل إليها هي اليسرى، هي ميسرة. وأيضا تصبح أنت ميسرا لليسرى، فالفعل كله تيسير سبحان الله. أحيانا الطريق يكون ميسر، الصلاة تكون سهلة ويستلذ بها بعض المؤمنين وتكون ثقيلة على بعضهم، فأحيانا إنسان يصعب عليه الأمر السهل، يعني ممكن إنسان مثلا يتعلم لغات كثيرة ولا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، يعني هو عنده القدرة وعنده الذكاء وعنده القوة ثم يجد صعوبة في الدين، هذا لم ييسر لي. لذلك تقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أنت تطلب من الله عز وجل أن ييسر الأمر لك. هنا يسر الله النبي لما هو ميسر أصلا، فقالوا ييسرك لعمل للعمل بالوحي أو لنشر الوحي للدعوة إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسر له الدعوة إلى الله، نشر هذا الوحي الذي استقر في صدره والذي طمأنه الله سبحانه وتعالى على الوحي في صدره حتى لا يحرك لسانه ليعجل به. طمأن الله عز وجل النبي على الوحي في سورة البروج، وطمأنه على الوحي في سورة الطارق وقال إنه لقول فصل، ثم في سورة الأعلى يطمئنه على الوحي في صدره صلى الله عليه وسلم، فيستمر في صدور أهل العلم إلى يوم القيامة إلى أن تقوم الساعة، وقبل الساعة يرفع القرآن من الصدور. ثم طمأنه أنه ييسر للعمل بهذا الوحي وبنشر هذا الوحي. إذن كيف نواجه جهد أهل الباطل بحفظ الوحي وبتعلمه وبنشره وبالعمل به وبالجهاد به؟ هكذا يحفظ الدين، هكذا يستمر الدين. ونيسرك لليسرى، فطالما أن الوحي محفوظ وطالما أنت ميسر فقم بوظيفتك، فوظيفتك هي الدعوة، هي التذكير، فذكر. فإذا علمت، فدي بعض أهل العلم يسموها الفاء الفصيحة، فصحت عن مقدر محذوف، أي فإذا علمت أن الله هو الأعلى وأنه خلق فسوى وأنه قدر فهد وأنه أخرج المرعى وأنه سيقرئك فلا تنسى، إذا علمت كل ذلك وأنك ميسر إذن اعمل في الدعوة إلى الله، اجتهد فإذا فرغت فانصب، اجتهد في تذكير الناس بربهم وبالدار الآخرة. فذكر إن نفعت الذكرى. العلماء هنا اختلفوا ما معنى إن نفعت الذكرى، هل إن الداعية يفكر قبل أن يدعو، هل هذه البيئة سوف تقبل دعوته، هل هؤلاء الناس ليسوا من أهل الجحود وأهل الإنكار؟ هل في شيء أحيانا نسميه نوع من التبذير الدعوي؟ تكلمت عنه بالتفصيل في شرح سورة ياسين. يعني إيه التبذير الدعوي؟ أن تضع الكلمة الطيبة والدعوة عند من لا يستحقها. أناس لطالما تكلم أناس معهم وهم في قمة الإعراض وهم من أئمة الكفر وهم من أهل العناد، هؤلاء غالبا لن يؤمنوا، غالبا. لذلك عشان ضبط كلمة غالبا، بعض أهل العلم قال لا، مش معنى الآية كده، مش معنى الآية إنك تتلمس هل ستنفع الذكر ولا لا، فإن اعتقدت أو ظننت أن الذكر سوف تنفع فقم بها، ده معنى أول. وأنك أنت لا تنشغل بصناديد الكفر، لا تنشغل بهؤلاء عن المقبلين، كما عاتب الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة عبسة، وعاتبه في ابن أم مكتوم ألا ينشغل بالملأ المعرضين الجاحدين الرافضين للحق، وينشغل عن المقبلين. ولكن قال بعض أهل العلم في قول آخر، فذكر إن نفعت الذكرى هناك محذوف، أي إن نفعت أو لم تنفع، ولكن ذكر الأمر الأقرب لنفس النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر اللي هو الميسر للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن بعض أهل العلم قال استمر في الدعوة حتى لو أعرضوا، حتى لو جحدوا، حتى لو أنكروا، هذا عليهم هم، سواء عليهم، ليس عليك، سواء عليهم أنذرتهم أو لم تنذرهم، لكن الأمر أنت لابد أن تستمر في الدعوة. فأيا كان القولين، سواء الإنسان يستمر في الدعوة، فلابد للداعية أن يكون عنده بعض الحكمة، أن ينظر لو هذا إنسان جاحد معاند. يعني أحيانا مثلا في نقاش مع الملحدين تجد ملحد مثلا عبارة عن نفورة أسئلة، يعني ما كان التوليد أسئلة شبهات، يسألك على شبهة تجاوبه، من الإجابة يطلع شبهة فتجاوبه، ومن الإجابة اللي تطلع شبهة، وهكذا، حسنا نحن نلعب مع بعض. فهو ده واحد لا يبحث عن الاهتداء. ذلك في هدى للمتقين، لابد أن يكون في نوع من الخوف بعدما رأى الآيات في الكون، لابد أن يخشى، لابد أن يشعر أن هذا الكون لم يخلق عبثا، ولو بدايات شعور لابد أن يبحث. فأحيانا فعلا أجد أن بعض الإخوة ويعني بيضيع أوقات مع ملحدين معرضين. ذلك الواحد له كانت بعض التجارب البسيطة، أن ممكن شخص يظل يعبث بالأسئلة، هو يسأل لأجل أن يستريح ضميره، لأجل أن يقول إيه أنا سألته محدش عارف يجاوب وخلاص. لكن هناك ناس تسأل باحثة عن الحق، لو أنت ما جاوبتش روح لواحد ثاني ويسأل ويبحث. يعني مثلا كان أحد الشباب في مرة بكلمه تقول لي أنا ملحد، فبقول له طب أنت ألحدت ليه؟ قال لي لأن أنا وجدت أخطاء في القرآن. قلت له طب كويس، أنت وجدت أخطاء في القرآن مش ملحد، لا خلاص تقول القرآن ده الدين ده غلط، هبحث عن دين آخر، لكن وجدت أخطاء في القرآن أنكر وجود ربنا؟ طب ما ردك على هذه الآيات في الكون؟ فسكت. قلت له يعني لو أنت ماشي بصورة منطقية تبقى حاجة اسمها ربوبي، يعني تؤمن بوجود الله لكن تظل تبحث عن الدين، لسه مش عارف إيه الدين الحق. فقعد يفكر، يعني هو مش عارف هو ألحد ليه. وبعدين بدأنا نتكلم الأخطاء اللي بيدعيها في القرآن. فأحيانا إنسان فعلا بيعبث، وفي أحيان إنسان جاد عنده شبهة مؤرقاه، هذا إذا سأل لابد أن يجيبه أهل العلم. فالشاهد زي ما قلنا في خلاف في إن نفعت الذكر. ثم أخبرك ربنا سبحانه وتعالى من الذي سيستجيب لك ومن الذي سوف يعرض عنك، سيذكر من يخشى. كلمنا في كلمة هدى للمتقين، لازم يكون في بدايات خوف، خايف إنه يسأل بعد الموت، إنه بداخله تساؤلات، وهذه من فطرته، بداخله تساؤلات، ماذا سيحدث لي بعد الموت؟ هل كل هذه الحياة عبث؟ هل كل القيم والمعاني اللي بداخلي دي جاءت من العشوائية؟ هل كل الدقة اللي في الكون دي جاءت عبث؟ هذه التساؤلات تظل بداخل الإنسان، منهم من يميتها، منهم من يسكتها، ومنهم من يبحث عن إجابة لها. فالذي يبحث وهو خائف هذا الذي هو سيستفيد من الوحي. فقال ربنا سبحانه وتعالى سيذكر من يخشى ويتجنبها، الهاء دي تعود على الذكر، أي يتجنب الدعوة. يعني في واحد مش عايز يسمع، رافض، يتجنب، يعني لو عرف ان في درس مش عايز يسمع، لو شاف مثلا مجموعة من الشباب نزلوا يكلموا الناس في الشارع هو لا يريد ان يسمع. ويتجنبها الأشقى، الأشقى الأكثر شقاء والعياذ بالله، هذا الذي يبتعد عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يبتعد الواحد. لذلك احنا قلنا ذكرنا في سورة الملك ان هؤلاء هذا الأشقى يقول ايه يوم القيامة، لو كنا نسمع او نعقل، يا ريتني كنت سمعت، يا ريتني كنت سمعت مواعظ، يا ريتني كنت قرأت القرآن، لكن هو رفض. ويتجنبها الأشقى، هذا الأشقى والعياذ بالله اختار اللذة، لذة الدنيا على الآخرة. قال ربنا سبحانه وتعالى الذي يصلى النار الكبرى، النار الكبرى قيل ان الصغرى نار الدنيا، وقيل الكبرى اي نار الكافرين والعياذ بالله، وفي نار لعصاة المؤمنين الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ثم والعياذ بالله بعد أن يصل النار الكبرى يعيش في حالة بين الموت والحياة، يخرج نفسه كاد يظن أنه سيموت ويستريح ثم تعود إليه الحياة، يظن أنه يعيش في حياة طبيعية يكاد أن يموت، يأتيه الموت من كل مكان. بعض أهل العلم قال هذه الآية في سورة إبراهيم من أشد آيات النار عذابا، يأتيه الموت من كل مكان، أي أسباب الموت تأتيه من كل أنحاء جسده، يظن أنه سوف يموت وما هو بميت والعياذ بالله. من أشد ألوان العذاب أن يعيش الإنسان بين الحياة والموت، لا هي حياة طبيعية ولا هو موت فيستريح ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح الذي استجاب لهذه الدعوة، الذي استجاب لتذكير النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ارتبط بالرزق المعنوي بالرزق الوحي. قد أفلح من تزكى، تزكى الزكاة فيها معنيين، فيها التطهر والنماء، لذلك زكاة المال أن تطهر مالك من المال الخبيث وهذا يؤدي إلى نماء المال، فكذلك تزكية النفس تطهر النفس من الصفات الخبيثة وأيضا تقوم بتنمية النفس بالصفات الطيبة. قد أفلح من تزكى أعرض عن الصفات الخبيثة ثم وذكر اسم ربه فصلى. الاستجابة للوحي ليست مجرد استجابة سماعية، هذا الذي تزكى هو الذي استمع لتذكير النبي صلى الله عليه وسلم، فبعدما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من حالة التذكير إلى حالة التزكية. يعني الواحد بيكون ناسي، عايش في الحياة ناسي أنه هيموت، ناسي أن في حساب وبعث وصراط ونار وجنة وحوض للنبي صلى الله عليه وسلم، ينسى هذه الأمور في زحمة الحياة، فيأتيه الداعية ويذكره، يسمع درس أو يقرأ القرآن فيتذكر، فحينما تذكر ينتقل في مراحل الارتقاء، يبقى أول مرحلة التذكر ثم التزكية ثم يذكر اسم ربه، يبدأ يمارس أعمال الطاعات. تزكى وذكر اسم ربه، وبعدما ذكر اسم الله اشتاق إلى الصلاة، يبقى الإنسان حينما يذكر اسم الله سبحانه وتعالى يشتاق إلى الصلاة، هذا هو الذكر الحي. يعني في واحد يقعد يقول سبحان الله الحمد لله وبعد فترة من الذكر يريد أن يقرأ القرآن، يريد أن يعمل الصالحات، هذا هو الذكر الحي الذكر الفعال. ذكر اسم ربه فصلى، فهذا الارتقاء ما الذي يمنع الناس منه؟ ما الذي يمنع الناس من الارتقاء في مراحل التذكير والتزكية والصلاة؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا، أنتم تبتعدون عن التذكر، تبتعدون عن الوحي، تبتعدون عن الصلاة بسبب والعياذ بالله إيثار الحياة الدنيا. هذا مرض خطير في البشرية من لدن آدم، لذلك قال الله سبحانه وتعالى أن التحذير من هذا المرض في صحف إبراهيم وموسى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إذن هذه السورة سورة الأعلى، هذه السورة تعتلي بك حتى ليها نصيب من اسمها، تريد أن ترتفع بك عن ملذات الدنيا، عن الرزق الحسي الذي يصبح غثاء أحوى، عن أن تؤثر الدنيا، هذه السورة ترتفع بك، تقترب أنت، اسجد واقترب، تكون قريبا من الله سبحانه وتعالى. هذه السورة ترتفع بك عن ملذات الدنيا، عن أن تؤثر الحياة الدنيا. أكبر مانع من ارتقاء الإنسان هو أنه يؤثر الطين، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والإثار عند التنافس، عند يختار يدي يدي، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لو ده شعار عندك، أي تعارض بين الدين والدنيا اختار الباقي، اختار الأفضل، فيقول الله سبحانه وتعالى والآخرة خير وأبقى، إن هذا سواء هذا اللي هو التحذير من الدنيا أو هذا المعاني التي ذكرت في السورة أو هذا التحريض على ذكر الله والصلاة، أيا كان إن هذا لفي الصحف الأولى، هذه المواعظ جميعا في صحف إبراهيم وموسى على مدار البشرية، لأن هذه من الأمور التي يحتاجها الإنسان في كل وقت وحين، دي معاني ثابتة لا تختلف من شريعة لشريعة، معاني يحتاجها كل البشرية، يحتاجها كل الناس، أن يقبلوا على الله سبحانه وتعالى، أن يتمسكوا بهذا الرزق الباقي، أن يتمسكوا بالوحي. أما الرزق الآخر فهو رزق فاني وأيضا يفنى مع فناء الجسد، أما هذا الرزق يعلو بالروح لأنه غذاء الروح، يرفع هذه الروح عند الله سبحانه وتعالى، ويقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل وارتقي، فالوحي يرفع الإنسان ويعتلي بالإنسان، لذلك هذه السورة أيضا من معنى سورة الأعلى إنها تعتلي بالإنسان. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل بالقرآن، وأن يرزقنا فهم كتابه والعمل به والمجاهدة به، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.